قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم.
قال المصنف رحمه الله: بهذا نكون انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية: العمل به، أي العمل بما عرفته وتعلمته من معرفة ربك بأسمائه وصفاته وما له من حقوق كحق عبادته وحده لا شريك له، وكذلك معرفة نبيك عليه الصلاة والسلام، معرفة حقوقه، وكذلك معرفة دين الإسلام وماذا هي تعاليم الدين الإسلامي، ما هي الفرائض، ما هي الواجبات، ما هي المستحبات، وأن تعمل بها. المسألة الثانية أن تعمل بهذا العلم، لأن العلم لا فائدة منه بدون عمل، فنحن ما نتعلمه إلا لكي نعمل به، وأن يظهر أثر العلم على العالم بعمله. ودل على هذا وجوب العمل دائما، اقتران العمل بالإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كذلك أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأيضا فالآية هذه الثانية ذكرناها: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون، الله عز وجل يبين لنا خطأ هؤلاء الذين يقولون يؤمنون ويقولون وهم لا يفعلون، وبين أن هذا عند الله عظيم شأنه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الآية الأخرى أيضا يقول الله عز وجل: فنبذوه وراء ظهورهم، أي ما عملوا بما جاء في القرآن، ما عملوا بما آمنوا به فنبذوه، فالله عز وجل يقول ذلك على وجه الذم لهم. كذلك أيضا كما سيأتي، وهذه لن أتطرق لها، لكن سورة العصر هي دليل على المسائل الأربع كلها، وسنجعلها في الأخير لأن المؤلف نص عليها. أيضا مما يدل على ذلك حديث أبي برزة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه ماذا عمل به، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي، وهو حديث صححه الترمذي وغيره. فإذا الله عز وجل سيسألنا عن ما علمناه، هل عملنا به أم لا، أم فقط تعلمنا بدون عمل، فهذا مما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. كذلك يعني مما يدل على أيضا الآية السابقة: فنبذوه وراء ظهورهم، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. وهذا الحديث أخرجه مسلم. معلوم أن القرآن أحد يعني الأدلة على المعارف الثلاث، فالقرآن سيكون حجة لك إذا عملت به بتعاليمه، ويكون حجة عليك يوم القيامة إذا علمت وتركت العمل. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله بعد دفنه يرجعون ويبقى عمله معه. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا يدل على وجوب العمل فيما كان واجبا، ولا بد أن تعمل في ما أوجبه الله عز وجل علينا، ويستحب أن تعمل بما هو مستحب وسنة. نعم. ثم قال نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه ثلاث الأصول وأدلتها، الثالثة الدعوة إليه.
نعم، قال المصلف المسألة الثالثة أي الدعوة إليه، يعني أن تدعو إلى ما علمته وعملت به من معرفتك لله عز وجل، معرفة أسماءه، معرفة صفاته، معرفة حقوقه جل في علاه، معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما له من حقوق علينا، معرفة الدين الإسلامي وتعاليمه وأحكامه. فبعد أن علمت وعملت فإنك تدعو إلى هذا الخير الذي هداك الله إليه، فتدعو إلى توحيد الله عز وجل، وتدعو إلى العمل الصالح، وتدعو إلى تطبيق السنة والعمل بالسنن. وهذه الدعوة إلى الله هي وظيفة الرسل وأتباعهم، ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله عز وجل في هذه الآية أمرنا بالدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك أيضا يدل عليه قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدعوة إلى الله. وأيضا في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون، إلى آخر الآية، يدعون إلى الخير. إذن الدعوة إلى الله عز وجل لا بد منها. كذلك أيضا من السنة النبوية ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، والعكس صحيح، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، حديث رواه مسلم. وهنا يبين لنا فضل الدعوة إلى الله، أنك إذا دعيت عرفت الحق، عرفت أيقنت بالسعادة وبالإيمان الحقيقي، فحق الناس عليك أنك ترشدهم إلى ما أنت فيه من الخير، وهذا من نصرة دين الله. كونوا أنصار الله. كيف تكون أنصار الله؟ ندعو إلى الله عز وجل وإلى الدين الحق الذي أمرنا به. كذلك أيضا مما يدل على فضل الدعوة إلى الله قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. فخير لك، حمر النعم هي أنفس أموال العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بها، خير لك من أن تحصل على حمر النعم أي الإبل الحمراء، وهي كانت أنفس أموال العرب في ذلك الوقت، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على يعني وجوب الدعوة إلى الله وتدل على فضلها وثوابها وأجرها العظيم. والدعوة إلى الله يعني لها ضوابط، وهي ليست قاصرة على فئة من الناس. دعوة إلى الله ليست قاصرة على مثلا المتدينين أو الملتحين أو لا، كل مسلم يدعو بما عرفه من الحق، يدعو إلى ما عرفه من الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ بلغوا عني ولو آية. أنت عرفت أن الصلاة واجبة عليك، بلغ الناس أن هذه الصلاة واجبة، الصلوات الخمس واجبة. عرفت أنه يجب عليك أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، علم الناس، أرشدهم العقيدة الصحيحة، علمهم ما يجب عليهم من أعمال يقومون بها. والدعوة إلى الله لها ضوابط وشروط حتى تصح من الإنسان، وحتى أيضا تنتج وتثمر، ومن أهمها إخلاص النية لله عز وجل. فالدعوة إلى الله عبادة، ولا تصح عبادة بدون إخلاص. كذلك أن تدعو متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بالعلم. ما تكون متبعا للسنة في الدعوة إلا أن تعلم، فلا يجوز إنسان أن يدعو لشيء لا يعلمه، أن يفتي مثلا بدون علم، أو يدعو إلى شيء غير عالم صحته، من غير متيقن من هذه المعلومة. فلا بد أن تدعو بما تعلمه، لا تدعو بشيء لا تعلمه، لا تدعو إلى شيء لا تعلمه. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله عز وجل يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا أدعو على عن جهل فأفتي بدون علم أو أعطي الناس معلومات غير صحيحة في الدين. إياك. والبصيرة أن يكون الداعي عالما بما يدعو إليه من الأحكام الشرعية، وأن يكون بصيرا في كيفية الدعوة وفي حال المدعو، هذه كلها من البصيرة في الدعوة إلى الله. كذلك أن يدعو إلى الله من ضوابطها المهمة بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله عز وجل في الآية السابقة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والحكمة أن تعرف الحق وتعمل به وأن تضع الشيء في موضعه المناسب، فلا يعني تدعو إلا في الوقت المناسب بحيث يتقبل هذا الإنسان. ومن أيضا الحكمة أن الإنسان يرفق بالناس كذلك في الدعوة إلى الله عز وجل حتى يتقبلوا دعوته. ومن الضوابط أيضا المهمة أن الإنسان يدعو بالأهم فالأهم، يدعو إلى الأهم فالأهم. فمثلا الكفار تدعوهم إلى تصحيح العقيدة وإلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تأتي للكفار وتقول تعال صل وهو يعتقد عقيدة باطلة وهو يشرك بالله، فصحح اعتقاده أولا. ثم وهذا يدل عليه حديث معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن، فقال: إنك تقدم إلى قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعض الألفاظ أن يوحدوا الله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأنهم كفار، عندهم شرك، بعضهم يعبد المسيح وبعضهم يعبد غيره. فإذا تدعوهم إلى التوحيد أولا. طيب، إنسان موحد وعنده عقيدة صحيحة ولكنه مفرط في الصلاة ومفرط في أمور أخرى، مثلا يكذب إلى غيره، أدعوه إلى الصلاة. الصلاة أهم من غيرها. ثم يعني في تكملة الحديث، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوه فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. فتسلسل النبي صلى الله عليه وسلم الأهم فالأهم. وهكذا كل شخص أنت تعرف حاله، أنت تعرف مثلا أخوك، جارك، تعرف حاله، شنو أهم شيء هو مقصر فيه؟ ابدأ به. كان مخل في الاعتقاد صحيح اعتقاده، إن كان اعتقاده سليم في الغالب حسب ما تعرف فانظر إلى صلاته، ثم انظر إلى أركان الإسلام، الزكاة، الصوم، حج، وهكذا بقية أحكام الدين. نعم، إلى غير ذلك من الضوابط التي يعني يصعب حصرها في مثل هذا المقام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابعة الصبر على الأذى فيه.
نعم، المسألة الرابعة بعد أن يتعلم الإنسان ويعرف ربه ثم نبيه ثم دينه ويعمل بها ويدعو إليها، ذكره بالصبر على الأذى. والحقيقة في هذه الأمور الثلاثة قد يلحقك أذى في العلم، في تعلم العلم الشرعي، قد يلحقك أذى في الإيمان، قد يلحقك أذى عند العمل بالعلم، قد يلحقك أذى في الدعوة إلى الله، قد تجد مشقة، قد تجد صعوبة، سواء حالك يعني ممكن تكون حالك المادية ضعيفة، لكنك مع ذلك يعني تخصص جزء من وقتك للتعلم العلم الشرعي، أو هناك من يضايقك إذا صليت أو إذا صمت أو إذا وحدت الله عز وجل فتصبر، أو في الدعوة إلى الله هناك من يضايقك إذا دعوت، فإنك تصبر على هذه الأمور كلها. وكما قال العلماء، الدعوة إلى الله والتمسك بهذا الدين ليس مفروشاً بالورود، بل فيه مصاعب وفيه مشاق، فيه ابتلاءات، لكنك مأجور على ذلك إذا صبرت واحتسبت. حتى الأنبياء نالهم من الأذى ومن المشقة ومن من أقوامهم، وجدوا منهم الاتهامات والأذى وصبروا. ذلك الله عز وجل يقول: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. الله عز وجل يسلي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما وقف قومه ضده وآذوه وقاموا إيش يكذبونه ويقولون هذا كاذب، بعضهم يقول هذا شاعر وهذا ساحر وهذا مشعوذ، اتهموه عليه الصلاة والسلام، ويسليه الله عز وجل، قال: ولقد كذبت رسل من قبلك، ليس أنت الوحيد يا محمد صلى الله عليه وسلم، لست أنت الوحيد أيها الداعية، بل من هو أشرف منك اللي هم الأنبياء، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرفهم، نالهم من الأذى ومن الصعاب ومن المشاق في سبيل الإيمان بالله والعمل به والدعوة إليه، فصبروا. كذلك يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لكل نبي، والعلماء ورثة الأنبياء، فهم يرثون عنهم هذه العداوة. ولذلك ورقة بن نوفل ابن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، كما جاء في صحيح البخاري. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي عدو، والعلماء ورثة الأنبياء، وطلاب العلم ورثة الأنبياء، الدعاة إلى الله ورثة الأنبياء، فينالهم من هذا الأذى. ولذلك نجد أن لقمان الحكيم في وصاياه لابنه كان من ضمن وصاياه قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا من عزم الأمور، أمر بالصبر لأنه يعلم أنه هناك فتن، يعني غير إذا الناس كذلك هناك فتن الشهوات وفتن الشبهات، فلا بد أن تصبر عليها. ممكن تأتيك الدنيا يا أخي، أخر الصلاة، أنت تبي تكسب ملايين، تريد تكسب آلاف، تريد دنيا، لا، إياك أن تكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. سماهم عباد الدينار، تمر عليهم الصلوات ويتركونها، لا يشهدونها مع الجماعات ولا يصلونها في وقتها، ويؤخرونها عن وقتها بسبب دنياهم الزائلة. لا، في نفس الوقت الإسلام جعل توازن، ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم، اطلب الرزق الحلال الطيب، لكن لا يغويك ولا يصدك عن دينك وعن الواجبات الدينية، ولا يوجد تعارض إن شاء الله، فتصبر. كذلك يقول الله عز وجل في الآية الأخرى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إلى غير ذلك من الأدلة. فالصبر يكون كما قلنا على العلم وعلى الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان، وعلى الدعوة إلى دين الله. والصبر ذكر العلماء أنه على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، فالإنسان حينما يذهب لطاعة أو يفعل طاعة يأتيه الشيطان، عدوك الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، الدنيا، فتن الشهوات، فتن الشبهات، كما قلنا أذية الناس الخلق لك، ابتلاءات، لابد أن تصبر. لابد، الإنسان إذا ذهب أراد أن يذهب إلى المسجد قد تأتيه، فتصبر على طاعة الله. يمكن يتصعبها يتثقلها في البداية، لكن إذا وجد لذتها لا يتركها بعد ذلك. الصبر على طاعة الله، والصبر على ترك معصية الله. يمكن الإنسان اعتاد على معصية، فحينما يعلم يريد أن يتركها، أو تأتيه الشهوة واللذة في هذه المعصية، أيا كانت، شرب خمر، زنا، ربا، إلى غيرها من المعاصي والذنوب، كذب، سخرية بالناس، الغيبة، فحينما يتركها كما قلنا الشيطان، ويأتيه التأويلات ونفسه الأمارة بالسوء، لكن إذا صبر يجد إن شاء الله. لذلك يعني كما يقول الشاعر: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف النجاة وكلهم أعدائي. هذه أعداء لك، إبليس والدنيا، الشهوات والنفس الأمارة بالسوء والهوى، الشبهات، هذه كلها أعداء لك، لابد أن تصبر عليها، صبر نفسك عليها. كذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة وعلى الابتلاءات وعلى المصائب، تصبر على ما يصيبك. ربما الإنسان يجد مصاعب، يجد ابتلاءات، يبتلى في نفسه، يبتلى بأمراض، يبتلى في أولاده، بفقد عزيز، يبتلى بفقد مال، يبتلى ببعض قرابته الذين يؤذونه، أو بعض جيرانه الذي يؤذونه، أو بعض قومه، أو بعض أصحابه، يبتلى بذلك فيصبر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم، ثم ذكر المؤلف الدليل على ما مضى، جاب الدليل جامع. نحن ذكرنا على كل واحدة أدلة خاصة بها، لكن المؤلف رحمه الله جاب دليل يدل على المسائل الأربع كلها. فقال الله عز وجل، استدل بسورة العصر، قال: والدليل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استدل المؤلف رحمه الله بهذه السورة التي هي عبارة عن ثلاثة آيات، لكنها فعلا دلت على المسائل الأربعة. فأقسم أولا بالعصر، والعصر قيل هو الزمن، الدهر، أي وقت، يعني يطلق على الدهر كله وعلى الزمان وعلى الوقت بشكل عام، ويطلق ويراد به وقت العصر اللي معروف عندنا، مثل الساعة. الساعة في السابق يقولون تطلق على الزمن، لكن احنا اليوم في الوقت المعاصر جعلوا الساعة هي 60 دقيقة. فاللي يقرأ في كتب القدماء ساعة يقصدون برهة من الزمن، ولا يقصدون 60 دقيقة. فهذه مصطلحات، فالله عز وجل أقسم، فهذا والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. فالوقت هو وقتنا، ولذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال: أنك تسأل عن عمرك فيما أفنيته، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالوقت عظيم. ثم ما هو جواب القسم؟ قال: إن الإنسان لفي خسر. وهنا أل في الإنسان للاستغراق والشمول، أي كل إنسان، جميع بني الإنسان في خسر. إن الإنسان لفي خسر، وأكدها باللام، لفي من باب التأكيد. كل الناس في خسارة، كل الناس في شقاء، في كل الناس في بؤس، في ضياع، إلا من اتصفوا بهذه الصفات الأربع التي ذكرها الله عز وجل. فالخسارة والبؤس والضياع، وقد تكون خسارة في نفسك، في مالك، في عقيدتك، في دنياك، في كل شيء، إلا الذين آمنوا. والإيمان لا يحصل إلا بعد علم كما قلنا. إذن هذا الوصف الأول، أن تؤمن بالله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعمل الصالحات، عمل بهذا الإيمان الذي اعتقده. العمل الصالح هو من الإيمان، لكن إذا اقترن بالإيمان فيكون المراد بالإيمان الاعتقاد، والعمل الصالح هو العمل، ويقصد العمل سواء بلسانك، بجميع جوارحك. وعمل الصالحات، عمل الصالح، الواجبات وأيضا هناك أعمال صالحة تطوع من باب التطوع والسنن. وتواصوا بالحق. إذا عرف الإيمان وعرف العمل الصالح ما توقف. إذا الإيمان هو المسألة الأولى المعرفة، والعمل الصالح وعمل الصالحات هي العمل هي المسألة الثانية، وتواصوا بالحق هي المسألة الثالثة، الدعوة إليه. تتواصون بالحق، تخبر الناس بما عرفته من الحق واليقين والسعادة، لأن هذا من حب الخير للناس. ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية يقول: أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، لأنهم يدعونهم إلى هذا الدين الحق. ما قال بس أنا الحق خلاص ما لي شغل غيري، خلني لوحدي ومالي ومال الناس. لا، علم الناس، أشركهم، أنقذهم من الدخول من دخول النار. وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق أنك تدعوهم مثل ما قلنا إلى الإيمان والعلم والعمل، وتواصوا بالصبر كما قلنا، الصبر بجميع أنواعه: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر أيضا على العلم، والصبر على العمل، والصبر على الدعوة. فهو جامع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
نعم، قال الإمام الشافعي رحمه الله وحد الأئمة الأربعة المتبوعين المعروف: محمد بن إدريس الشافعي، الشافعي الهاشمي القرشي المتوفى سنة 400، أحد المذاهب، أحد أئمة المذاهب الأربعة، قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. نعم، وقول الإمام الشافعي لو ما أنزل الله عز وجل للناس يدلهم على الطريق الصحيح إلا هذه الصورة لكفى، لأنها اشتملت بالدين الإسلام شامل: علم وعمل ودعوة وصبر. فهذا هو الدين، هذه المسائل الأربعة يدخل تحتها الدين كله. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال: لو ما أنزل على الله عز وجل إلا هذه لكفتهم. فكيف أن الله عز وجل أنزل غيرها من الآيات الكثيرة كما في القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية؟ فالله قام علينا الحجة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما نقل كلام الشافعي قال: هو كما قال، يعني الشافعي، يعني ما قاله الإمام الشافعي هو في كما كلامه صحيح. فإن الله جل وعلا يقول شيخ الإسلام: فإن الله جل وعلا أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق وموصيا بالصبر. انتهى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. وجاء في تفسير ابن كثير ذكر هذه العبارة بأسلوب آخر، قال إن الشافعي قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. هذا النص اللي جاء عن ابن كثير نقل عن الإمام الشافعي، وهو متقارب مع ما نقله الإمام محمد بن عبد الوهاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
نعم، أيضا ذكر الإمام محمد عبد الوهاب قول البخاري لكي يعني يستأنس به ويبين أنه يقول بهذا ما بما ذكره ويسند ما ذكره، أن الإمام البخاري بوب في صحيحه في كتاب العلم من صحيحه. تذكرون الإمام البخاري كما تعلمون جعل كتابه على كتب كل كتاب له تحته أبواب. فجاء في باب ذكره تحت كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل. فهذا الآن قول من؟ قول البخاري باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم. هذا هو قول الإمام البخاري. إذن قول الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم. الإمام محمد عبد الوهاب زاد بعده قبل أي يعني يقصد بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فهذا يدل على أنه لا بد من العلم قبل القول والعمل. فنعلم علم صحيح ثم نعمل به. فبدأ بالعلم. ما يعني كما قلنا ما تعمل شيء إلا بعلم ولا تدعو إلى شيء إلا بالعلم. ثم قال واستغفر لذنبك. هذا هو العمل. الآية ليش استدل بها؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا هو الاستغفار من الأعمال كما قلنا من أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح قد تكون قولية وقد تكون بالجوارح الأخرى. فهذا يدل، هذه الآية تدل على فضل العلم وأنه يكون قبل العمل. لا تعمل إلا بشيء علمته. فهذا يدل على فضل العلم وأنك تبدأ به ثم تعمل به، وأن العلم يقدم على العمل، يكون قبل العمل. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به. فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه، كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وبهذا نقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.